أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في الحالة الخامسة أو السادسة، كانت
خامسة.
لا، وصلنا إلى الخلاف بين صاحب الكفاية.
هو
بنفسه بعدها، هي بيت القصيد. هو هذا بيت القصيد، أحسنتم. ما لو كان المطلق والمقيد مثبتين، وكان أحدهما بدليا، المطلق عادة يعني، قلنا إن أحرزت وحدة الحكم من طريق من الطرق فلا كلام في التنافي بينهما. وبينا وجهه بالأمس. وإن أحرز التعدد فلا كلام في عدم التنافي، لأنهما حكمان ناشئان من ملاكين مستقلين. إذا أحرز التعدد، أحرز عدم الوحدة، يعني التعدد. لا، لم يحرز. أنت قصدك لم يحرز الوحدة. إذا لم يحرز الوحدة نبتلى بالإجمال.
المفروض الأصل هو التعدد.
مو هذا اللي نريد ندري، تعدد لو متعدد، هو هذا الكلام. وأما إذا لم نحرز أيا منهما، لا وحدة الحكم ولا تعدد الحكم، فهل يمكن إثبات شيء من نفس الدليلين أم لا يمكن إثبات ذلك؟ ذهب المشهور، يعني المشهور مو شهرة فقهية، هذه شهرة متقدمين، يعني شهرة محققي علماء الأصول، إلى أنه لا طريقة من نفس الدليلين لإثبات ذلك. بل نحتاج لكي نثبت الوحدة إلى دليل خارجي من إجماع وغيره، وهو بالمناسبة يا إخوان عادة موجود هذا الدليل. يعني عادة بالفقه نحن ما نتردد أن هذا حكم واحد لحكمين، ميدانياً واضحة القضية. وإلا فإن القاعدة تقتضي التعدد، ومن الواضح أن هؤلاء غير مطالبين بدليل خاص على مقالتهم، لأن ما ذهبوا إليه هو نتاج وجود حكمين، في كل جملة حكم، ويستتبع كل حكمين إرسالا مستقلا عن الحكم الآخر. في المقابل ذهب المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي رضوان الله عليهما إلى أن وحدة الحكم تستفاد من نفس الدليلين، فإذا ورد أعتق رقبة وورد أعتق رقبة مؤمنة فنحن من نفس هذين الدليلين المنفصلين نستفيد وحدة الحكم جزما ولا معنى للقول بالتعدد عليكم السلام بل إن القول به يلزم منه محذور التخيير بين الأقل والأكثر وهو ممتنع وقد وجه المحقق النائيني ما ذهب إليه بدليل مؤلف من مقدمات ثلاث المقدمة الأولى أن التنافي بين الحكمين لا يتحقق إلا إذا اتحدت ظروف وحيثيات كل واحد من الحكمين طبعا يا اخوان الكلام مع وحدة الموضوع والمتعلق هذا واضح بعد مفروغ منه فلا بد ان يكون كلا الحكمين مرسلا او معلقا فلا تنافي بين حكم مرسل مثل أعتق رقبة وحكم معلق مثل إن ظاهرتا فأعتق رقبة مؤمنة وهذا واضح أو معلقين وفي هذا الفرض لا بد أن يعلقا على شيء واحد فإن كان أحدهما معلقا على شيء والآخر معلق على شيء آخر فلا تنافي أيضا كما لو ورد إن رزقت ولدا فأعتق رقبة وورد إن ظاهرت من زوجتك فأعتق رقبة مؤمنة لا تنافي حينئذ لأن هذا له شرطه والشرط ظاهر في الملاك الشرط ما يجي الشرع لا يذكره هكذا اعتباطا ملاكه اعتاق الرقبة مطلقا هو رزق الولد وملاك اعتاق الرقبة المؤمنة هو المظاهرة من الزوج واضح ما في تنافي لعدم وحدة الموضوع كما هو واضح لأن شرط الوجوب دخيل في الموضوع. واضح؟ إذن فالمقدمة الأولى حتى يحصل تنافي أساسا بين الدليلين لابد وأن يكون الحكم فيهما مرسلا أو معلقا على شيء واحد. المقدمة الثانية أن يكونا إلزاميين، فلو كانا ترخيصيين أو طلبيين غير إلزاميين، يعني هذا مقصود من الترخيصيين، ما يشمل المستحبين. فلا تنافي أيضا. لماذا شيخنا النائيني يقول، انتبهوا يا إخوان للنقطة، يقول لأن المطلق يفيد حكمين في الحقيقة بالتحليل، أحدهما الإلزام بالإتيان بصرف الوجود، ففي أعتق رقباه المكلف ملزم بالإتيان بالعتق في ضمن رقبة ما، والأمر الثاني أنه مرخص، هذا ترخيصي، في تطبيق الرقبة على أي رقبة شاء، مؤمنة كانت أو كافر. جيد. فعندما يأتي الدليل، طبعا هالضوابط مو خاصة بالمثبتين ها، لكن ذكرها هنا بالمناسبة المحقق النائيني، مناسبة البحث، لأن البقية كانت فروض واضحة. انتبهتوا؟ ما يحتاج ذكر شروط، وإلا هناك أيضا هذه الشروط مطلوبة. ثم جاء المقيد أعتق رقبة مؤمنة أو لا تعتق رقبة كافرة، مو مهم، أنا دا أمثل بالمثبتين لأن كلامنا فعلا في المثبتين. يقول المحقق النائيني إنما يحصل التنافي بين جنبة الترخيص في الدليل الأول، وهو الترخيص في التطبيق على المؤمن والكافر، وبين المنع من هذا الترخيص في الجملة ببركة المقيد القائل أعتق رقبة مؤمنة أو لتكن مؤمنة أو لا تعتق رقبة كافرة. انتبهتوا؟ أما لو كان الدليل الثاني ترخيصي بمعنى استحباب
يعني يستحب أن تكون مؤمنة. فالاستحباب يجتمع مع جواز أن لا تكون مؤمنة، فيبقى الترخيص المستفاد بالتحليل كحيثية ثانية من الدليل الأول بحاله. لأنه لا تنافي بين الإباحة بالمعنى الأعم وبين الاستحباب، فلتكن يجوز عتق الرقبة الكافرة لكن يستحب أن تكون مؤمنة، في تنافي؟ ما في تنافي. هذا التعبير الموجود في أجود التقريرات أشكل عليه المقرر السيد الخوئي رحمة الله عليه في الحاشية، في حاشية الأجود، قال: أستاذنا، نحن نوافقكم على أصل التحليل، على أصل النكتة نوافق، أنا أوافقك على أن الإطلاق البدلي صرف الوجود يقتضي الإلزام بعتق رقبة أولا، ويقتضي الترخيص بتطبيقها على المؤمنة والكافرة. جيد. وإذا كان المقيد إلزامي فيحصل تنافي بين منع المقيد الإلزامي من عتق الرقبة الكافرة وترخيص المطلق البدلي بالتطبيق على الكافرة. هذا جيد، كله صحيح يا شيخنا النائمي، يقول السيد الخوي، لكن هذا لا يقتضي أن يكونا إلزاميين، بل يكفي أن يكون القيد إلزاميا. توضيح ذلك: لو كان الأمر بعتق الرقبة استحبابي، أعتق رقبة على وجه الاستحباب، أصلاً نصص لك، تريد أكثر من هذا؟ فالمستفاد استحباب عتق رقبة والترخيص بتطبيقها على أي رقبة شئت، صحيح أو لا؟ ثم جاء مقيد إلزامي، انتبهوا يا أخوان، قال: لا تعتق رقبة كافرة، أو أعتق رقبة مؤمنة. وبالمقدمة الثالثة راح نثبت وحدة الحكم، يقول النائب، فهو يمنع من تطبيق الأمر الاستحبابي الوارد في الدليل الأول على الرقبة الكافر، وهذا بديهي واضح. إذن يا شيخنا النائيني، يقول السيد الخوي، لا يلزم لكي يحصل التنافي أن يكونا إلزاميين، يكفي أن يكون المقيد إلزاميا. هذه النكتة نكتة صحيحة في حد نفسها بلا شك، يعني قضايا وجدانية هذه يا إخوان، ما أذكره السيد الخوي لا يحتاج إلى استدلال أصلا، دليله معه، بس الالتفات إليه يكفي للتنبه. فكأن العبارة خانت التقرير أو المقرر له. لكن أنا أضيف إضافة هنا. أقول الميزان في التقييد ليس هو الجواز وعدم الجواز، هذا إشكال على الكبرى في الحقيقة، يعني إشكال على النائم والخوي معا رضوان الله عليهما، وانتبهوا لهالإشكال يا أخوان. بل الميزان في التقييد كما تقدم هو القرينية، صحيح؟ أنه يوجد تناف بين المقيد الإلزامي والمطلق مطلقا، سواء كان إلزامي أو غير إلزامي، لكن هذا لا يعني اشتراط كون المقيد إلزامي حتى يحصل التنافي. بل يمكن فرض عنوان القرينية الذي يستدعي التقييد مع كون كلا الحكمين غير إلزام، كما لو ورد أعتق رقبة استحبابا، جيد جيد، وورد لا تعتق رقبتان كافرتان، كراهة فحينئذ هل يجتمع استحباب عتق الرقبة الكافرة مع كراهة عتقها؟ من الواضح أنهما لا يجتمعان. قد يقول قائل أنتم تغالطون في إشكالكم، لأن التنافي كما أوضح المحقق النائيني ليس بين عنصر الاستحباب والكراهة، بين عنصر الترخيص في التطبيق وعنصر كراهة التطبيق، والترخيص مع الكراهة يجتمعان. توضيحه أعتق رقبة استحبابان يفيد استحباب أصل عتق الرقبة أولا، ويفيد إباحة وترخيص تطبيقها على أي رقبة كانت حتى الكافرة ثانيا، صحيح؟ بينما لا تعتق رقبة كافرة كراهة يفيد كراهة عتق الرقبة الكافرة، ولا تنافي بين إباحة وترخيص، وهي إباحة بالمعنى العام، تطبيق الرقبة على الكافرة وكونها مكروهة، ما في تنافي بينهم، ظاهر جواب صحيح. إلا أنه يمكن أن يقال بأن هذا الترخيص ترخيص ثابت بالتحليل العقلي، وإلا فإننا نسأل بأن مصداق الرقبة الكافرة هل يقع على وجه الاستحباب بمقتضى الدليل الأول إذا جاء به المكلف أم لا؟ الجواب نعم، جاء بالمستحب. وأما الثاني فإنه يفيد كراهة نفس هذا المستحب، فعاد المحذور. لكن هذا الكلام لا يصح. لحق مع السيد الخوي. لماذا؟ لأن الفرد الأول وإن وقع على وجه الاستحباب لكن لا بعنوان الرقبة الكافرة بل بعنوان رقبة. انتبهتوا؟ هي رقبة.
ومنها
أحسنت، عنوان الكفر مو مستحب، هي لا بكفرها مصداق لأعتق رقبة بل برقبيتها مصداق لأعتق رقبة. انتبهتوا؟ شوفوا موضوع الدليل الأول هو الطبيعة، وقلنا نحن الإطلاق ليس جمع القيود، الإطلاق رفض القيود. تبهتوا؟ إيه جيد، مصداق، المصداق أحسنت على رأسي، لكن هل كل المشخصات في المصادق دخيلة في الحكم أو لا؟ ما أخذ موضوعا في الحكم هو الدخيل، جاوبني. ما أخذ موضوعا هو الرقبة، لم يلحظ فيها كفر وإيمان في الدليل المطلق. فمجرد كون الرقبة مصداقا لعنوان الرقبة من جهة رقبيتها لا من جهة كفرها، كفرها وإيمانها مو دخيل في تسميتها رقبة، ومصداق للرقبة الكافرة في لا تعتق رقبة كافرة لا يصيرهما متحدين عنوانا. نعم اجتمعا في المعنوان. فإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والناهي حصل التنافي، وأما إن قلنا بعدم امتناع اجتماع الأمر والناهي حتى في غير الإلزاميات ما ديروا بالكم كما هو الصحيح فلا تنافي حينئذ. وبهذا يصح ما ذكره المحقق النائيني بلحاظ إلزامية المقيد، ويصح ما ذكره السيد الخوئي من عدم لزوم كون المطلق إلزامي. فالمقدمة الثانية لكي يحصل التنافي هي أن يكون المقيد إلزاميا، ما لازم يكون كلاهما إلزامي. انتبهتوا؟ فالحق مع السيد الخوي في نهاية المطاف، لكن أنا أثرت إشكالات مهمة يا إخوان غير مثارة في الكلمات. جيد.
وهناك الفرق بين نعين والخوي بأنه نعين يقول إلزاميين والخوي يكفي يقول أحدهما إلزامي.
أحسنت، مو أحدهما المقيد.
غير المقيد.
أي مو أحدهما. يعني إذا كان المطلق إلزامي والمقيد غير إلزامي أيضا ما يحصل تنافي. انتبهوا لهالنقطة. جيد. المقدمة الثالثة وهي المهمة، بيت القصيد في محل كلامنا، لأن هذه المقدمتان الأولى والثانية مو مختصتين بالمثبتين. المقدمة الثالثة أن يكون كل منهما متعلقه صرف الوجود، يعني بدل. أما لو كان مطلق الوجود فلا على القاعدة. لماذا؟ هذا يحتاج لتوضيح وتدقيق يا إخوان، وهو مورد الإشكال، لأن جملة من المحققين المتأخرين عن الشيخ النائيني والسيد الخوئي كالسيد الروحاني الشهيد الصادق أشكلوا على هذه المقدمة ورفضوا مقالة النائيني ووافقوا صاحب الكفاية. تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.